بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نريد أن نوضح لكم معتقد أهل السلف، معتقد السلف، والطريق الذي هو المنجاة نحو آيات الصفات. أولا، يعلموا أن كثرة الخوض والتعمق في آيات الصفات وكثرة الأسئلة في ذلك الموضوع هذا من البدع التي يكرهها السلف. يعلموا أن مبحث آيات الصفات دل القرآن العظيم على أنه يتركز على ثلاثة أسس: من جاء بها كلها فقد وافق الصواب وكان على الاعتقاد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح، ومن أخل بواحد من تلك الأسس الثلاثة فقد ضل. وكل هذه الأسس الثلاثة يدل عليه قرآن عظيم. أحد هذه الأسس الثلاثة، الأول منها هو تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين، وهذا الأصل يدل عليه قوله تعالى: ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال. الثاني من هذه الأسس هو الإيمان بما وصف الله به نفسه، لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله، أأنتم أعلم أم الله، وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيلزم على كل مكلف أن يؤمن بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وينزه ربه جل وعلا عن أن تشبه صفته صفة الخلق. فحيث أخل بأحد هذين الأصلين وقع في هوة ضلال، لأن من تنطع بين يدي رب السماوات والأرض وتجرأ هذه الجراءة العظيمة ونفى عن ربه وصفا أثبته ربه لنفسه فهذا مجنون. فالله جل وعلا يثبت لنفسه صفات كمال وجلال، فكيف يليق بمسكين جاهل أن يتقدم بين يدي رب السماوات والأرض ويقول: هذا الذي وصفت به نفسك لا يليق بك، ويلزمه من النقص كذا وكذا وكذا، فأنا أؤوله وأنفيه وآتي ببدله من تلقاء نفسي من غير استناد إلى كتاب وسنة، سبحانك هذا بهتان عظيم. ومن ظن أن صفة خالق السماوات والأرض تشبه شيئا من صفات الخلق فهذا مجنون جاهل ملحد ضال. ومن آمن بصفات ربه جل وعلا منزها ربه عن مشابهة صفات الخلق فهو مؤمن منزه سالم من ورطة التشبيه والتعطيل. وهذا التحقيق هو مضمون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية فيها تعليم عظيم يحل جميع الإشكالات ويجيب عن جميع الأسئلة حول الموضوع، ذلك لأن الله قال: وهو السميع البصير، بعد قوله: ليس كمثله شيء. ومعلوم أن السمع والبصر من حيث هما سمع وبصر يتصف بهما جميع الحيوانات، فكأن الله يشير للخلق بأن يقول: لا تنفوا عني صفة سمعي وبصري، بادعاء أن الحوادث تسمع وتبصر، وأن ذلك تشبيه. لا وكلا، بل أثبتوا لي صفة سمعي وصفة بصري على أساس ليس كمثله شيء. فالله جل وعلا له صفات لائقة بكماله وجلاله، والمخلوقون لهم صفات مناسبة لحالهم، وكل هذا حق ثابت لا شك فيه، إلا أن صفة رب السماوات والأرض أعلى وأكمل من أن تشبه شيئا من صفات المخلوقين. فمن نفى عن الله وصفا أثبته لنفسه فقد جعل نفسه أعلم بالله من الله سبحانك، هذا بهتان عظيم. ومن ظن أن صفة ربه تشبه شيئا من صفات الخلق فهذا مجنون ضال ملحد لا عقل له. يدخل في قوله تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، فمن يسوي رب العالمين بغيره رجل مجنون. ثم اعلموا أن المتكلمين الذين خاضوا في الكلام وجاءوا بأدلة يسمونها أدلة عقلية، ركبوها في أقيسة منطقية، قسموا صفات الله جل وعلا إلى ستة أقسام. قالوا هناك صفة نفسية، وصفة معنى، وصفة معنوية، وصفة فعلية، وصفة جامعة. صفة نفسية، وصفة معنى، وصفة معنوية، وصفة فعلية، وصفة سلبية، وصفة جامعة. أما الصفات الإضافية فقد جعلوها أمورا اعتبارية لا وجود لها في الخارج، وسببوا بذلك إشكالات عظيمة وضلالا مبينا. ثم إنا نبين لكم على تقسيم المتكلمين ما جاء في القرآن العظيم من وصف الخالق جل وعلا بتلك الصفات، ووصف المخلوقين بتلك الصفات، وبيان القرآن العظيم لأن صفة خالق السماوات والأرض حق، وأن صفة المخلوق حق، وأنه لا مناسبة بين صفة الخالق وصفة المخلوق، فصفة الخالق لائقة بذاته، وصفة المخلوق مناسبة لعجزه وفناه وافتقاره، وبين الصفة والصفة من المخالفة كمثل ما بين الذات والذات. أما هذا الكلام الذي يدرس في أقطار الدنيا اليوم في المسلمين، فإن أغلبهم إنما يثبتون من الصفات التي يسمونها صفات المعاني سبع صفات فقط، وينكرون سائرها من المعاني. وصفة المعنى عندهم في الاصطلاح ضابطها هي ما دل على معنى وجودي قائم بالذات، والذي اعترفوا به منها سبع صفات هي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، ونفوا غير هذه الصفات من صفات المعاني التي سنبينها ونبين أدلة هذه كتاب الله. وأنكر هذه المعاني السبع المعتزلة وأثبتوا أحكامها، فقالوا هو قادر بذاته، سميع بذاته، عليم بذاته، حي بذاته، ولم يثبتوا قدرة ولا علما ولا حياة ولا سمعا ولا بصرا، وهو مذهب كل العقلاء يعرفون ضلاله وتناقضه، وأنه إذا لم يقم بالذات علم استحال أن تقول عالمة بلا علم، وهو تناقض واضح بأوائل العقول. فإذا عرفتم هذا فنتكلم على صفات المعاني التي أقروا بها، فنقول وصفوا الله بالقدرة وأثبتوا له القدرة، والله جل وعلا يقول في كتابه إن الله على كل شيء قدير، ونحن نقطع بأنه جل وعلا متصف بصفة القدرة على الوجه اللائق بكماله وجلاله. كذلك وصف بعض المخلوقين بالقدرة، قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فأسند القدرة لبعض الحوادث ونسبها إليه. ونحن نعلم أن كل ما في القرآن حق، وأن للخالق جل وعلا قدرة حقيقية تليق بكماله وجلاله، كما أن للمخلوقين قدرة حقيقية مناسبة لحالهم وعجزهم وفناهم وافتقارهم، وبين قدرة الخالق والمخلوق من المنافاة والمخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق، وحسبك بونا بذلك. وصف نفسه جل وعلا بالسمع والبصر في غير ما آية من كتابه، قال إن الله سميع بصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ووصف بعض الحوادث بالسمع والبصر، قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. ونحن لا نشك أن ما في القرآن حق، فلله جل وعلا سمع وبصر حقيقيان لائقان بكماله وجلاله، كما أن للمخلوق سمعا وبصرا حقيقيين مناسبين لحاله من فقره وفناه وعجزه، وبين سمع وبصر الخالق وسمع وبصر المخلوق من المخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. وصف جل وعلا نفسه بالحياة، قال: الله لا إله إلا هو الحي، هو الحي لا إله إلا هو، وتوكل على الحي الذي لا يموت. وصف بعض المخلوقين أيضا بالحياة، قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ونحن نقطع بأن لله جل وعلا صفة حياة حقيقية لائقة بكماله وجلاله، كما أن للمخلوقين حياة مناسبة لحالهم وعجزهم وفناهم وافتقارهم، وبين صفة الخالق والمخلوق من المخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق، وذلك بون شاسع بين الخالق وخلقه. وصف جل وعلا نفسه بالإرادة، قال: فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وصف بعض المخلوقين بالإرادة، قال: تريدون عرض الدنيا، إن يريدون إلا فرارا، يريدون ليطفئوا نور الله. ولا شك أن لله إرادة حقيقية لائقة بكماله وجلاله، كما أن للمخلوقين إرادة مناسبة لحالهم وعجزهم وفناهم وافتقارهم، وبين إرادة الخالق والمخلوق من المخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. وصف نفسه جل وعلا بالعلم، قال: والله بكل شيء عليم، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وصف بعض المخلوقين بالعلم، قال: وبشرناه بغلام عليم، وإنه لذو علم لما علمناه. ولا شك أن للخالق جل وعلا علما حقيقيا لائقا بكماله وجلاله محيطا بكل شيء، كما أن للمخلوقين علما مناسبا لحالهم وفناهم وعجزهم وافتقارهم، وبين علم الخالق والمخلوق من المنافات والمخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. وصف نفسه جل وعلا بالكلام، قال: وكلم الله موسى تكليما، فأجره حتى يسمع كلام الله. وصف بعض المخلوقين بالكلام، قال: فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين، تكلمنا أيديهم. ولا شك أن للخالق جل وعلا كلاما حقيقيا لائقا بكماله وجلاله، كما أن للمخلوقين كلاما مناسبا لحالهم وفناهم وعجزهم وافتقارهم، وبين كلام الخالق والمخلوق من المخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. هذه صفات المعاني، نورتم ما في القرآن من وصف الخالق بها ووصف المخلوق، ولا يخفى على عاقل أن صفات الخالق حق، صفات الخالق حق، وأن صفات المخلوقين حق، وأن صفات الخالق لائقة بجلاله وكماله، وصفات المخلوقين مناسبة لحالهم، وبين الصفة والصفة كما بين الذات والذات. هذه الصفات التي يسمونها سلبية، وضابط الصفة السلبية عند المتكلمين هي الصفة التي دلت على عدم محض، والمراد بها أن تدل على سلب ما لا يليق بالله عن الله، من غير أن تدل على معنى وجودي زائد على الذات. والذين قالوا هذا جعلوا الصفات السلبية عندهم خمسة لا سادسة لها، هي عندهم القدم والبقاء والمخالفة للخلق والوحدانية والغنى المطلق الذي يسمونه القيام بالنفس، الذي يعنون به الاستغناء عن المخصص والمحل. إذا عرفتم هذا فاعلموا أن القدم والبقاء اللذين وصف المتكلمون بهما الله جل وعلا زاعمين أنه وصف بهما نفسه في قوله هو الأول والآخر، والقدم في الاصطلاح عندهم عبارة عن سلب العدم الأول، إلا أنه عندهم أخص من الأزل، لأن الأزل عبارة عن ما لا افتتاح له سواء كان وجوديا أو عدما، والقدم عندهم عبارة عن ما لا أول له بشرط أن يكون وجوديا كذات الله متصفة بصفات الكمال والجلال. ونحن الآن نتكلم على ما وصفوا به الله جل وعلا من القدم والبقاء، وإن كان بعض العلماء كره تسمية وصفه جل وعلا بالقدم لما يأتي. فالله جل وعلا وصف المخلوقين بالقدم، قال: تالله إنك لفي ضلالك القديم كالعرجون القديم، أنتم وآباؤكم الأقدمون. ووصف المخلوقين بالبقاء، قال: وجعلنا ذريته هم الباقين، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. أما الله جل وعلا فلم يصف في كتابه نفسه بالقدم،
وبعض السلف كره وصفه بالقدم لتشبيهه بالعرجون القديم، إنك لفي ضلالك القديم، أنتم وآباؤكم الأقدمون. وقد جاء فيه حديث بعض العلماء يقول هو يدل على وصفه بهذا، وبعضهم يقول لم يثبت. أما الأولية والآخرية التي نص الله عليهما في قوله هو الأول والآخر، فقد وصف المخلوقين أيضا بالأولية والآخرة والآخرية، قال أنا من أولئك الأولين ثم نتبعهم الآخرين. ولا شك أن لله أولية وآخرية لائقتان بكماله وجلاله، كما أن للمخلوقين أولية وآخرية مناسبة لحالهم وثناهم وعجزهم وافتقارهم. وصف نفسه بأنه واحد، قال وإلهكم إله واحد، ووصف بعض المخلوقين بذلك، قال يسقى بماء واحد. وصف نفسه بالغناء، إن الله لغني حميد، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. وصف بعض المخلوقين بالغناء، قال ومن كان غنيا فليستعفف، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فهذه صفات السلب جاء في القرآن وصف الخالق والمخلوق بها، ولا شك أن ما وصف به الخالق منها لائق بكماله وجلاله، وما وصف به المخلوق مناسب لحاله وعجزه وفناه وافتقاره. ثم نذهب إلى الصفات السبع التي يسمونها المعنوية، والتحقيق أن عد الصفات السبع المعنوية التي هي كونه تعالى قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما، أنها في الحقيقة إنما هي كيفية الاتصاف بالمعاني السبع التي ذكرنا، ومن عدها من المتكلمين عدوها بناء على وجود ما يسمونه الحال المعنوية التي يزعمون أنها واسطة ثبوتية لا معدومة ولا موجودة. والتحقيق أن هذه خرافة وخيال، وأن العقل الصحيح لا يجعل بين الشيء ونقيضه واسطة البتة، فكل ما ليس بموجود فهو معدوم قطعا، وكل ما ليس بمعدوم فهو موجود قطعا، ولا واسطة البتة كما هو معروف عند العقلاء. فإذا قد مثلنا لكونه قادرا وحيا ومريدا وسميعا وبصيرا ومتكلما لما جاء في القرآن من وصف الخالق بذلك، وما جاء في القرآن من وصف المخلوق بذلك، وبينا أن صفة الخالق لائقة بكماله وجلاله، وأن صفة المخلوق مناسبة لحاله وثناه وعجزه وافتقاره، فلا داعي لأن ننفي وصف رب السماوات والأرض عنه لئلا نشبهه بصفات المخلوقين، بل يلزم أن نقر بوصف الله ونؤمن به في حال كوننا منزهين له عن مشابهة صفة المخلوق. هذه صفات الأفعال جاء في القرآن بكثرة وصف الخالق بها ووصف المخلوق، ولا شك أن ما وصف به الخالق منها مخالف لما وصف به المخلوق كالمخالفة التي بين ذات الخالق وذات المخلوق. من ذلك أنه وصف نفسه جل وعلا بصفة الفعل التي هي أنه يرزق الخلق، قال جل وعلا ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وصف بعض المخلوقين بصفة الرزق، قال وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها وعلى المولود له رزقهم. ولا شك أن ما وصف الله به من هذا الفعل مخالف لما وصف به منه المخلوق كمخالفة ذات الله لذات المخلوق. وصف نفسه جل وعلا بصفة الفعل الذي هو العمل، قال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وصف المخلوقين بصفة الفعل التي هي العمل، قال إنما تجزون ما كنتم تعملون. ولا شك أن ما وصف الله به من هذا الفعل مناف لما وصف به المخلوق مخالف له كمخالفة ذات الخالق لذات المخلوق. وصف نفسه بأنه يعلم خلقه، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وصف بعد خلقه بصفة الفعل التي هي التعليم أيضا، قال يسبح لله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب، وجمع المثالين في قوله تعلمونهن مما علمكم الله. وصف نفسه جل وعلا بأنه ينبئ، ووصف المخلوق بأنه ينبئ، وجمع بين صفة الفعل في الأمرين في قوله جل وعلا: وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. ولا شك أن ما وصف الله به من هذا الفعل مخالف لما وصف به من العبد كمخالفة ذات الخالق لذات المخلوق. وصف نفسه بصفة الفعل الذي هو الإيتاء، قال جل وعلا: يؤتي الحكمة من يشاء ويؤتي كل ذي فضل فضله. وصف المخلوقين بالفعل الذي هو الإيتاء، قال: وآتت إحداهن قنطارا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ولا شك أن ما وصف الله به من هذا الفعل مخالف لما وصف به العبد من هذا الفعل كمخالفة ذاته لذاته. ثم نتكلم على الصفات الجامعة كالعلو والعظم والكبر والملك والتكبر والجبروت والعزة والقوة وما جرى مجرى ذلك من الصفات الجامعة. فنجد الله وصف نفسه بالعلو والكبر والعظم، قال في وصف نفسه بالعلو والعظم: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال في وصف نفسه بالعلو والكبر: إن الله كان عليا كبيرا، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وصف بعض المخلوقين بالعظم، قال: فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، إنكم لتقولون قولا عظيما ولها عرش عظيم. وصف بعض المخلوقين بالعلو، قال: ورفعناه مكانا عليا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. ولا شك أن ما وصف الله به من هذه الصفات الجامعة كالعلو والكبر والعظم مناف لما وصف به المخلوق كمخالفة ذات الخالق لذات المخلوق جل وعلا، فلا مناسبة بين ذات الخالق والمخلوق كما لا مناسبة بين صفة الخالق والمخلوق. وصف نفسه بالملك، قال: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. وصف وفي مقعد صدق عند مليك مقتدر، وصف بعض المخلوقين بالملك، قال: وقال الملك: إني أرى سبع بقرات سمان، وقال الملك: أتوني به، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. ولا شك أن لله جل وعلا ملكا حقيقيا لائقا بكماله وجلاله، كما أن للمخلوقين ملكا مناسبا لحالهم وفناهم وعجزهم وافتقارهم. وصف نفسه بأنه جبار متكبر، قال: هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام المؤمن، المهيمن العزيز، الجبار المتكبر. وصف بعض المخلوقين بأنه جبار متكبر، قال: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، أليس في جهنم هو للمتكبرين، واستفتح وخاب كل جبار عنيد. ولا شك أن ما وصف به الخالق من هذه الصفات مناف لما وصف به المخلوق كمنافاة ذات الخالق لذات المخلوق. وصف نفسه جل وعلا بالعزة، قال: إن الله عزيز حكيم، عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. وصف بعض المخلوقين بالعزة، وقالت امرأة العزيز: وعزني في الخطاب. وجمع بين المثالين في قوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولا شك أن ما وصف الله به من هذا الوصف مناف لما وصف به المخلوق كمخالفة ذات الخالق لذات المخلوق. وصف نفسه جل وعلا بالقوة، قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وصف بعض المخلوقين بالقوة: ويزيدكم قوة إلى قوتكم. وفي قوله جل وعلا: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. وجمع بين المثالين في قوله: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. ثم إنا نتكلم على الصفات التي اختلف فيها المتكلمون، هل هي صفات فعل أو صفات معنى؟ والتحقيق أنها صفات معان قائمة بذات الله جل وعلا كالرأفة والرحمة والحلم. فنجده جل وعلا وصف نفسه بأنه رؤوف رحيم، قال: إن ربكم لرؤوف رحيم. ووصف بعض المخلوقين بذلك، قال في نبينا صلوات الله وسلامه عليه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وصف نفسه بالحلم، قال: لو ادخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. وصف بعض المخلوقين بالحلم قال فبشرناه بغلام حليم إن إبراهيم لأواه حليم. وصف نفسه بالمغفرة قال إن الله غفور رحيم فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وصف بعض المخلوقين بالمغفرة قال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قول معروف ومغفرة قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. ولا شك أن ما وصف به خالق السماوات والأرض من هذه الصفات أنه حق لائق بكماله وجلاله لا يجوز أن ينفى خوفا من التشبيه بالخلق، وأن ما وصف به الخلق من هذه الصفات حق مناسب لحالهم وفناهم وعجزهم وافتقارهم. وعلى كل حال فلا يجوز للإنسان أن يتنطع إلى وصف أثبته الله جل وعلا لنفسه فينفي هذا الوصف عن الله متهجما على رب السماوات والأرض مدعيا عليه أن هذا الوصف الذي تمدح به أنه لا يليق به وأنه هو ينفيه عنه ويأتيه بالكمال من كيسه الخاص، فهذا جنون وهوس ولا يذهب إليه إلا من طمس الله بصائرهم. وسنضرب لكم لهذا مثالا يتبين به الكل، لأن مثالا واحدا من آيات الصفات ينسحب على الجميع، إذ لا فرق بين الصفات لأن الموصوف بها واحد وهو جل وعلا لا يشبهه شيء في شيء من صفاته البتة. فهذه صفة الاستواء الذي كثر فيها الخوض ونفاها كثير من الناس بأقيسة منطقية وأدلة جدلية سنتكلم في آخر البحث على وجوه إبطالها كلاما يخص الذين درسوا المنطق والجدل ليتبينوا كيف مهلا استدلوا بالباطل وأبطلوا به الحق وأحقوا به الباطل. هذه صفة الاستواء تجرأ الآلاف ممن يدعون الإسلام ونفوها عن رب السماوات والأرض بأدلة منطقية يركبون فيها قياسا استثنائيا مركبا من شرطية متصلة لزومية يستغنون فيه نقيض التالي، ينتجون في زعمهم الباطل نقيض المقدم بناء على أن نفي اللازم يقتضي نفي المرزوم. فيقولون مثلا لو كان مستويا على عرشه والعرش مخلوق لكان مشابها للخلق في استوائه على العرش. أولا اعلموا أن هذه الصفة التي هي صفة الاستواء هي صفة كمال وجلال تمدح بها رب السماوات والأرض. والقرينة على أنها صفة كمال وجلال أن الله ما ذكرها في موضع من كتابه إلا مصحوبة بما يبهر العقول من صفة كماله وجلاله التي هي منه. وسنضرب لكم مثلا لذلك بذكر الآيات. أول سورة ذكر الله فيها صفة الاستواء سورة الأعراف، قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فهل لأحد من ينفي بعض هذه الصفات الدالة على هذا من الكمال والجلال؟ الموضوع الثاني في سورة يونس قال الله فيها إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. فهل لأحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة على هذا من الكمال والجلال؟ الموضع الثالث في سورة الرعد في قوله جل وعلا الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان
تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وفي القراءة الأخرى وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فهل لأحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة على هذا من الكمال والجلال؟ الموضع الرابع في سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فهل لأحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة على هذا من الكمال والجلال؟ الموضع الخامس في سورة الفرقان في قوله: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. فهل لأحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة على هذا من الكمال والجلال؟ الموضع السادس في سورة السجدة في قوله جل وعلا: أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنير قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فهل لأحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة على هذا من غايات الكمال والجلال؟ الموضع السابع في سورة الحديد في قوله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فالشاهد أن هذه الصفات التي يظن الجاهلون أنها صفة نقص ويتهجمون على رب السماوات والأرض بأنه وصف نفسه صفة نقص ثم يسببون عن هذا أن ينفوها ويؤولوها أنها مع أن الله جل وعلا تمدح بها وجعلها من صفات الكمال والجلال مقرونة بما يظهر العقول من صفات الكمال والجلال. هذا يدل على جهل وهوس من ينفي بعض صفات الله جل وعلا بالتأويل. ثم اعلموا أن هذا الشيء الذي يقال له التأويل الذي فتن الله به الخلق وأضل به الآلاف المؤلفة من هذه الأمة يعلموا أن التأويل يطلق في الاصطلاح مشتركا بين ثلاثة معان: يطلق على ما تؤول إليه حقيقة الأمر في ثاني حال وهذا هو معناه في القرآن نحو ذلك خير وأحسن تأويلا ولما يأتيهم تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل أي ما تؤول إليه حقيقة الأمر في ثاني حال. ويطلق التأويل على التفسير وهذا تأويل معروف كقول ابن جرير: القول في تأويل قوله تعالى كذا أي تفسيره. أما في اصطلاح الأصوليين فالتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لدليل، وصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه له عند علماء الأصول ثلاث حالات: إما أن يصرفه عن ظاهره المتبادر منه لدليل صحيح من كتاب أو سنة، وهذا النوع من التأويل صحيح مقبول لا نزاع فيه. ومثال هذا النوع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجار أحق بصقبه. فواهر هذا الحديث ثبوت الشفعة للجار، وحمل هذا الحديث على خصوص الشريك المقاسم حمل لللفظ على محتمل مرجوح غير ظاهر متبادر، إلا أن حديث جابر الصحيح: فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، دل على أن المراد بالجار الذي هو أحق بصقبه خصوص الشريك المقاسم. فهذا النوع من صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لدليل واضح يجب الرجوع إليه من كتاب وسنة، هذا تأويل يسمى تأويلا صحيحا وتأويلا قريبا،
ولا مانع منه إذا دل عليه النص. الثاني هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل منه لشيء يعتقده المجتهد دليلا وهو في نفس الأمر ليس بدليل، فهذا يسمى تويلا بعيدا. ومثل له بعض العلماء بتويل الإمام أبي حنيفة رحمه الله لفظ المرأة في قوله أي وامرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل، قالوا حمل هذا على خصوص المكاتبة تأويل بعيد لأنه صرف لللفظ عن ظاهره المتبادل منه، لأن امرأة أي صيغة عموم وأكدت صيغة العموم بماء المزيد للتوكيد، فحمل هذا على صورة نادرة هي المكاتبة، هذا حمل لللفظ على غير ظاهره بغير دليل جازم يجب الرجوع إليه. أما حمل صرف اللفظ عن ظاهره لا لدليل فهذا لا يسمى تأويلا في الاصطلاح، وإنما يقول له الأصوليون لعب، لأنه تلاعب بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن هذا تفسير غلاة الروافض كقولهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا عائشة، ومن هذا النوع صرف آيات الصفات عن ظواهرها إلى محتملات ما أنزل الله بها من سلطان كقوله مستوى بمعنى استولى، فهذا لا يدخل في اسم التأويل لأنه لا دليل يدل عليه البتة، وإنما يسمى هذا في اصطلاح أهل الأصول لعب، لأنه تلاعب بكتاب الله جل وعلا من غير دليل ولا مستند. فهذا النوع لا يجوز لأنه تهجم على كلام رب العالمين، والقاعدة المعروفة عند علماء السلف أنه لا يجوز صرف شيء من كتاب الله ولا سنة رسوله عن ظاهره المتبادل منه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. وكل هذا الشر يا إخوان اسمعوا نصيحة مشفق، كل هذا الشر إنما جاء من مسألة وهي نجس القلب وتلطخه وتنجسه بأقوال التشبيه، فإذا سمع القلب المتنجس بأقوال التشبيه صفة من صفات الكمال فأثنى الله بها على نفسه كنزوله للسماء الدنيا في ثلث الليل الأخير وكاستوائه على عرشه وكمجيئه يوم القيامة وغير ذلك من صفات الكمال والجلال، أول ما يخطر في ذهن المسكين أن هذه صفة تشبه صفة الخلق، فيكون قلبه متنجسا بأقوال التشبيه، لا يقدر الله حق قدره ولا يعظم الله حق عظمته، حيث يغلب يسبق إلى ذهنه أن صفة الخالق تشبه صفة المخلوق، فيكون مشبها أولا نجس القلب متقدره بأقوال التشبيه، فيدعوه شؤم هذا التشبيه إلى أن ينفي صفة الخالق جل وعلا عنه بادعاء أنها تشبه صفة المخلوق، فيكون مشبها أولا معطلا ثانيا ضالا ابتداء وانتهاء متهجما على رب العالمين بنفي صفته عنه وادعاء أن تلك الصفة لا تليق. واعلموا أن هنا قاعدة أصولية أطبق عليها من يعتد به من أهل العلم، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا سيما في العقائد، ولا سيما لو مشينا على فرضهم الباطل، ولا سيما لو مشينا على فرضهم الباطل أن مثلا ظاهر آيات الصفات الكفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤول الاستواء بالاستيلاء ولم يؤول شيئا من هذه التأويلات، ولو كان المراد بها هذه التأويلات لبين النبي صلى الله عليه وسلم لبادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيانها، لأنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالحاصل أنه يجب على كل مسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد الذي يحل جميع الشبه ويجيب عن جميع الأسئلة، أن الإنسان إذا سمع وصفا وصف به خالق السماوات والأرض نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فليمتلئ صدره من التعظيم ويجزم بأن ذلك الوصف بالغ من غايات الكمال والشرف والعلو ما يقطع جميع علائق وهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، فيكون القلب منزها معظما لله جل وعلا غير متنجس بأقوال التشبيه، فتكون أرض قلبه قابلة للإيمان والتصديق بصفات الله التي تمدح بها وأثنى عليه بها نبيه صلى الله عليه وسلم على غرار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والشر كل الشر في عدم تعظيم الله وأن يسبق في ذهن الإنسان أن صفة الخالق تشبه صفة المخلوق، فيضطر المسكين أن ينفي صفة الخالق بهذه الدعوة الكاذبة الفاجرة الخائنة. ولا بد في هذا المقام من نقط يتنبه لها طالب العلم. أولا أن يعلم طالب العلم أن جميع الصفات من باب واحد، إذ لا فرق بينها البتة، لأن الموصوف بها واحد وهو جل وعلا لا يشبه الخلق في شيء من صفاتهم البتة. فكما أنكم أثبتتم له جل وعلا سمعا وبصرا لائقين بكماله وجلاله لا يشبهان شيئا من أسماء الحوادث ولا أبصارهم، فكذلك يلزم أن تجرمه لهذا بعينه في صفة الاستواء والنزول والمجيء إلى غير ذلك من صفات الكمال والجلال التي أثنى الله بها على نفسه. واعلموا أن رب السماوات والأرض يستحيل عقلا أن يصف نفسه بما يلزمه محذور أو يلزمه محال أو يودي إلى نقص، كل ذلك مستحيل عقلا، فإن الله لا يصف نفسه إلا بوصف بالغ من الشرف والعلو والكمال ما يقطع جميع أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الثاني مثلا أن تعلموا أن الصفات والذات من باب واحد، فكما أننا نثبت ذات الله جل وعلا إثبات وجود وإيمان لا إثبات كيفية مكيفة محددة، فكذلك نثبت لهذه الذات الكريمة المقدسة صفات إثبات إيمان ووجود لا إثبات كيفية وتحديد. واعلموا أن آيات الصفات كثير من الناس يطلق عليها اسم المتشابه، وهذا من جهات غلط ومن جهات قد يسوق، كما بينه الإمام مالك بن أنس. أما المعاني فهو معروفة عند العرب، كما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة. كذلك يقال في النزول: النزول غير مجهول، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة. واطرده في جميع الصفات، لأن هذه الصفات معروفة عند العرب، إلا أن ما وصف به خالق السماوات والأرض منها أكمل وأجل وأعظم من أن يشبه شيئا من صفات المخلوقين، كما أن ذات الخالق جل وعلا حق والمخلوقون لهم ذوات، وذات الخالق جل وعلا أكمل وأنزه وأجل من أن تشبه شيئا من صفات المخلوقين. فعلى كل حال الشر كل الشر في تشبيه الخالق بالمخلوق وتنجيس القلوب بقدر التشبيه. فالإنسان المسلم إذا سمع صفة وصف بها الله أول ما يجب عليه أن يعتقد أن تلك الصفة بالغة من الكمال والجلال ما يقطع أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، فتكون أرض قلبه طيبة طاهرة قابلة للإيمان بالصفات على أساس التنزيه على نحو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهنا سؤال لا بد من تحقيقه لطالب العلم. أولا يعرف أن اللفظ المقرر في الوصول أنه إذا دل على معنى لا يحتمل غيره هذا يسمونه نصا، كقوله مثلا تلك عشرة كاملة، فإذا كان يحتمل معنيين فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون أظهر في أحد الاحتمالين من الآخر، وإما أن يتساوى بينهما. فإن كان الاحتمال يتساوى بينهما فهذا الذي يسمى في الاصطلاح المجمل، كما لو قلت عدا اللصوص البارحة على عين زيد فإنه يحتمل أن تكون عينه الباصرة عوروها، أو عينه الجارية غوروها، أو عينه ذهبه وفضته سرقوها، فهذا مجمل وحكم المجمل. فإن كان الاحتمال يتساوى بينهما فهذا الذي يسمى في الاصطلاح المجمل، كما لو قلت عدا اللصوص البارحة على عين زيد فإنه يحتمل أن تكون عينه الباصرة عوروها، أو عينه الجارية غوروها، أو عينه ذهبه وفضته سرقوها، فهذا مجمل. وحكم المجمل أن يتوقف عنه إلا بدليل على التفصيل. أما إذا كان نصا صريحا فالنص يعمل به ولا يعدل عنه إلا بثبوت النسخ. أما إذا كان أظهر في أحد الاحتمالين فهو المسمى بالظاهر، ومقابله يسمى محتملا مرجوحا، والظاهر يجب الحمل عليه إلا لدليل صارف عنه، كما لو قلت رأيت أسدا فهذا مهلا ظاهر في الحيوان المفترس محتمل للرجل الشجاع. إذا فنقول ما الظاهر المتبادر من آيات الصفات من نحو قوله يد الله فوق أيديهم، وقوله وصفة النزول وصفة المجيء وما جرى مجرى ذلك؟ هل نقول ما الظاهر المتبادر من هذه الصفة هو مشابهة الخلق حتى يجب علينا أن نؤول ونصرفه عن ظاهره، أو هو تنزيه رب السماوات والأرض حتى يجب علينا أن نقره على الظاهر من التنزيه؟ الجواب أن كل وصف أسند لرب السماوات والأرض فظاهره المتبادر منه عند كل مسلم هو التنزيه الكامل عن مشابهة الخلق، فإقراره على ظاهره هو الحق، وهو تنزيه رب السماوات والأرض عن مشابهة الخلق في شيء من صفاتهم. وهل ينكر عاقل أن المتبادر للأذهان السليمة أن الخالق ينافي المخلوق في ذاته وسائر صفاته؟ لا والله، لا يعارض في هذا إلا مكابر. ثم بعد هذا المبحث الذي ذكرنا نحب نذكر كلمة قصيرة لجماعة نراهم قرأوا في المنطق والكلام ومهلا ظنوا نفي بعض الصفات من أدلة كلامية، كالذي يقول مثلا لو كان مستويا على العرش، والفرض أن العرش مخلوق، لكان مشابها للحوادث، لكنه غير مشابه للحوادث، ينتج فهو غير مستوي على العرش. هذه النتيجة الباطلة تباد 7 آيات من المحكم المنزل. ولكن هذا الآن نقول في مثل هذا على طريق المناورة والجدل معروف عند المتكلمين، نقول هذا قياس استثنائي مركب من شرطية متصلة لزومية، استثني فيه نقيض التالي فانتج منه نقيض المقدم حسب ما يراه مقيم هذا الدليل. ونحن نقول إنه تقرر عند عامة النظار أن القياس الاستثنائي المركب من شرطية متصلة لزومية يتوجه عليه القدح من 3 جهات، يتوجه عليه من جهة استثنائيته، ويتوجه عليه من جهة شرطيته إذا كان الربط بين المقدم والتالي ليس بصحيح، ويتوجه عليه القدح من جهتهما معا. وهذه القضية كاذبة الشرطية، فالربط بين مقدمها وتاليها كاذب كذبا بحتا، ولذا جاءت نتيجتها مخالفة ل7 آيات. إيضاحه أن نقول قولكم لو كان مستويا على العرش لكان مشابها للحوادث، هذا الربط بين الأول كاذب كاذب كاذب، بل هو مستوي على عرشه كما قال من غير مشابهة للحوادث، كما أن سائر صفاته واقعة كما قال من غير مشابهة للخلق، ولا يلزم من استوائه على عرشه كما قال أن يشبه شيئا من المخلوقين في صفاتهم البتة، بل استواءه صفة من صفاته، وجميع صفاته منزهة عن مشابهة الخلق كما أن ذاته منزهة عن مشابهة ذوات الخلق. ويطرد هذا في مثل هذا. وعلى كل حال فالجواب عن شيء واحد من هذا يطرد في الكل. وآخر ما نختم به هذه المقالة أن نوصيكم وأنفسنا بتقوى الله وأن تلتزموا ب3 آيات من كتاب الله. الأولى ليس كمثله شيء فتنزه رب السماوات والأرض عن مشابهة الخلق. الثانية وهو السميع البصير فتؤمنوا بصفات الكمال والجلال الثابتة في الكتاب والسنة على أساس التنزيه كما جاء به وهو السميع البصير بعد ليس كمثله شيء. النقطة الثالثة أن تقطعوا أطماعكم عن إدراك حقيقة الكيفية، لأن إدراك حقيقة الكيفية مستحيل، وهذا نص الله عليه في سورة طه حيث قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فقوله يحيطون به فعل مضارع، والفعل الصناعي الذي يسمى بالفعل المضارع وفعل الأمر والفعل الماضي ينحل عند النحويين عن مصدر وزمن، كما قال ابن مالك في الخلاصة المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كامل من أمن. وقد حرر علماء البلاغة في بحر الاستعارة التبعية أنه ينحل عن مصدر وزمن ونسبة، فالمصدر كامل في مفهومه إجماعا، فيحيطون تكمن في جوفها الإحاطة، فيتسلط النفي على المصدر الكامن في الفعل فيكون مثلا يبنى معه على الفتح فيصير المعنى لا إحاطة علم برب السماوات والأرض، فينفي جنس أنواع الإحاطة من كيفيتها، فالإحاطة المسندة للعلم منفية عن رب العالمين. فلا يشكل عليكم بعد هذا صفة نزول ولا مجيء ولا صفة يد ولا أصابع ولا عجب ولا ضحك، لأن هذه الصفات كلها من باب واحد، فما وصف الله به نفسه منها فهو حق، وهو لائق بكماله وجلاله لا يشبه شيئا من صفات المخلوقين، وما وصف به المخلوقون منها فهو حق مناسب لعجزهم وفناهم وافتقارهم. وهذا الكلام الكثير أوضحه الله في كلمتين: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء تنزيه بلا تعطيل وهو السميع البصير إيمان بلا تمثيل. فيجب من أول الآية ليس كمثله شيء التنزيه الكامل الذي ليس فيه تعطيل، ويلزم من قوله وهو السميع البصير الإيمان بجميع الصفات الذي ليس فيه تمثيل. فأول الآية تنزيه وآخرها إيمان، ومن عمل بالتنزيه الذي فيه ليس كمثله شيء، والإيمان الذي بقوله وهو السميع البصير، وقطع النظر عن إدراك الكنه والحقيقة المنصوص في قوله ولا يحيطون به علما، خرج سالما. وقد ذكرت لكم مرارا أني أقول هذه الأسس الثلاثة التي ركزنا عليها البحث، وهي مهلا تنزيه الله عن مشابهة الخلق، والإيمان بالصفات الثابتة في الكتاب والسنة، وعدم التعرض لنفيها، وعدم التهجم على الله بنفي ما أثنى به على نفسه، وقطع الطمع عن إدراك الكيفية. لو متم يا إخوان وأنتم على هذا المعتقد، أترون أن الله يوم القيامة يقول لكم لما نزهتموني عن مشابهة الخلق ويلومكم على ذلك؟ لا وكلا والله لا يلومكم على ذلك. أترون أنه يلومكم على أنكم آمنتم بصفاته وصدقتموه فيما أثنى به على نفسه، ويقول لكم لما تثبتون لي ما أثبت لنفسي أو أثبته لرسولي؟ لا والله لا يلومكم على ذلك، ولا تأتيكم عاقبة سيئة من ذلك. كذلك لا يلومكم الله يوم القيامة ويقول لكم لما قطعتم الإدراك الطمع عن إدراك الكيفية، ولما تحددوني بكيفية مدركة. ثم إنا نقول لو تنطع متنطع وقال نحن لا ندرك كيفية نزول منزهة عن نزول الخلق، ولا ندرك كيفية يد منزهة عن يد الخلق، ولا ندرك كيفية استواء منزهة عن استواء الخلق، فبينوا لنا كيفية معقولة منزهة تدركها عقولنا. فنقول أولا هذا السؤال الذي قال فيه مالك بن أنس والسؤال عن هذا بدعة، ولكن نجيب ونقول أعرفت أيها المتنطع السائل الضال كيفية الذات المقدسة الكريمة المتصفة بصفة النزول وصفة اليد وصفة الاستواء وصفة السمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم؟ فلا بد أن يقول لا. فنقول معرفة كيفية الصفة متوقفة على معرفة كيفية الذات، إذ الموصوفات تختلف باختلاف ذواتها. ونضرب مثلا ولله المثل الأعلى، فإن الأمثال لا تضرب لله، ولكن الأحرويات لا مانع منها كما جاء به القرآن. فنقول مثلا كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله لفظة رأس، الراء والسين والهمزة والسين رأس، هذه الكلمة أضفها إلى المال وأضفها إلى الوادي وأضفها إلى الجبل، قل رأس المال رأس الوادي رأس الجبل. فانظر ما صار من الاختلاف بين هذه المعاني بحسب هذه الإضافات، وهذا في مخلوق ضعيف مسكين، فما بالك بالبون الشاسع الذي بين صفة الخالق جل وعلا وصفة المخلوق. وختاما يا إخوان نوصيكم وأنفسنا بتقوى الله.